الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي نتناول فيه موضوعا من موضوعات القرآن العظيم التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل أمرا أو نهيا. وموضوعنا في هذا اليوم تعلق بقضية من أهم القضايا، وبموضوع من أخطر الموضوعات إن صح التعبير، ذلك هو موضوع النفاق عافانا الله وإياكم. والنفاق في لغة العرب مأخوذ من النافقاء، وهي المسارب التي للجربوع. فالمنافق في واقع الأمر ليس له يعني لا يمكن أمنه، ولا يمكن يعني الثقة به، وإنما له مسارب إن أتيته من باب خرج من باب آخر. ولذلك في الاصطلاح الشرعي يعرفون النفاق بأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعياذ بالله. وحينما نأتي إلى قضية المنافقين، نجد أن المنافقين كانوا في أول الأمر في المدينة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة واحتضنه الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان هناك عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة من أتباعه وأوانه أسلموا ظاهرا، وأما في باطنهم فيخفون الكفر ويخفون البلاء الشديد. حتى إذا وكانت لهم يعني مناوشات، وكانت لهم جملة من المعارضات، لكن لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر على قريش، هنا بدأوا يظهرون الإسلام جليا ولكن يخفون الكفر. وكانت مهمتهم وكان ديدنهم وكان هجراهم هو محاولة خلخلة صفوف المسلمين وبث الشائعات والفرقة بينهم وإثارة النعرات والضرب على كل وتر يمكن أن يكون أن يسبب صدعا في بناء المسلمين. وبقي عبد الله بن أبي بن سلول بقي فترة من الزمن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمارس هذا الاعتقاد الفاسد، هو أتباعه، وقد فضحهم الله جل وعلا في القرآن وبين أوصافهم، بل إن يعني ربنا جل وعلا بين في كتابه جل وعلا من صفات المنافقين كل شيء، حتى مخبئات نفوسهم وخفايا ضمائرهم، بل حتى تلك الوجوه الصفراء والابتسامات التي يوزعونها وهي كاذبة جاءت الإشارة إليها في جملة من الآيات، ليست يعني منصوصا عليها، وإنما هو تصوير ممكن أن يستفيده الإنسان. فلقد كانوا يأتون عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما قام ابن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول ربما قام واعظا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره، يقوم واعظا ومذكرا وداعيا إلى اتباع هذا النبي، ولكنه يبطن النفاق الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وبالمناسبة، قبل أن ألج في ذكر صفات المنافقين التي جاء ذكرها في القرآن كأحد الموضوعات الهامة، أبين وأشير إلى أن النفاق على قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هذا مخرج من ملة الإسلام، مخرج من ملة الإسلام، وهذا في الحقيقة لا يمكن لأحد أن يحكم عليه على شخص ما، خاصة بعد انقطاع الوحي، فلا يمكن لأحد أن يقول هذا منافق نفاقا أكبر، وإنما الناس قسمان: مسلمون وكفار. أما المنافقون فلا يمكن الحكم عليهم، وإنما أمرهم إلى الله جل وعلا. وأما النفاق الأصغر فهذا لا يخرج الإنسان من الإسلام، وإنما يكون فيه خصلة من خصال المنافقين، خصلة من خصال المنافقين، وهذه الخصلة لا شك أنها تضعف الإيمان وتنقص درجته، وهذه الخصال هي طريق إلى النفاق الأكبر. فإذا اجتمعت خصال المنافقين كلها في المسلم فلا شك أنه أصبح منافقا خالصا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر غاية في الأهمية ينبغي التنبه له، أنه لا ينبغي إطلاق كلمة النفاق على شخص ما يقال هذا منافق نفاقا أكبر، لأن الآن الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مسلمون وكفار. نلحظ بأن سورة البقرة وهي يعني السورة الثانية في كتاب الله جل وعلا، افتتحت هذه السورة بذكر أصناف العالم، فأول صنف ذكرته هذه السورة هي هم المؤمنون، ذكرت صفات أهل الإيمان، وجاءت السورة وجاء ذكرهم في 4 آيات فقط، ثم انتقلت إلى ذكر الكافرين وجاء ذكرهم في 2 آيات فقط، ثم انتقلت إلى ذكر المنافقين وجاء ذكرهم في 13 آية، في إشارة إلى خطورة النفاق، وفي إشارة إلى يعني عظم هذا الأمر، وأنه ينبغي للمسلم أن يتنبه من سبيل المنافقين ومن طريقهم حتى لا يقع في مراتعهم الوخيمة أو أن يسلك مسالكهم المريبة، فربما والعياذ بالله يعني حصلت له الخسارة الأبدية، نعوذ بالله من ذلك. المنافقون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت لهم أعمال غاية في الخسة وغاية في النذالة، كانت لهم أعمال غاية في القبح، كانت لهم أعمال في الحقيقة ممكن كانت تهدد المجتمع المسلم في المدينة، وذلك بتأليبهم وبخياناتهم وغدرهم وبمحاولة إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام في شخصه، إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام في أهله، في عرضه، في أمور كثيرة جدا. ولذلك ربنا جل وعلا فضح المنافقين وبين أعمالهم وكشف عما في قلوبهم، حتى أن سورة التوبة جاءت، فحتى أن يعني سميت سورة التوبة المقشقشة، بمعنى أنها ما تركت شيء إلا ذكرته عن المنافقين، حتى أن بعض الصحابة الأجلاء خشي على نفسه قال خشينا أن تفضحنا سورة التوبة. لماذا؟ لأنها أتت على كل شيء، ما تركت شيء من مخبئات النفوس والضمائر ومن يعني الأمور الظاهرة من أعمال المنافقين إلا وأشارت إليه. ولذلك هنا ينبغي لنا أن نقف هذه الوقفات وأن نشير إلى ما جاءت به الآيات الكريمة من صفات المنافقين، حتى يحذر المسلمون وأن يتنبهوا حتى لا يقعوا في قضية النفاق. من أعظم القضايا التي ذكرها كتاب ربنا جل وعلا عن المنافقين أنهم يتربصون الدوائر بأهل الإيمان وبأهل السنة والقرآن، ولذلك قال عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه أول قضية من قضايا المنافقين، أنهم يتربصون الدوائر بأهل الإيمان وبأهل القرآن وبجماعة المسلمين، يتربصون بهم الدوائر ويكونون دائما، إن كان النصر مع المسلمين قالوا ألم نكن معكم، وإن كان النصر مع الكافرين قالوا ألم نكن معكم. وبهذه اللعبة القذرة التي يلعبها المنافقون فضحهم الله جل وعلا، فكانت عاقبتهم الخسران. أيضا المنافقون ذكر الله جل وعلا من صفاتهم وأعمالهم أنهم في الحقيقة يعني حينما يتكلمون يعجبون السامعين، فالسامع لهم يعجب بحسن بيانهم وجميل خطابهم، ولكنهم والعياذ بالله أهل سوء وأهل فساد. يقول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. إذن هذا من صفات المنافقين، أنهم يعني يقولون الكلام الحسن، بل إن بعضهم قد يأتي بالبيان الساحر كحال عبد الله بن أبي بن سلول، ربما قام يخطب أو قام يتحدث أو قام مثلا يعني يشير إلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام أو يتحدث بأمر ما في مجمع من المجامع، ولكن الله عز وجل فضحه وأمثاله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، حتى أن بعضهم ليقسم على ذلك وأن الله مطلع على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أيضا من صفات المنافقين أنهم يسعون في الأرض فسادا، وأن سعيهم هذا إما أن يكون سعيا عمليا ماديا، وإما أن يكون سعيا فكريا ذهنيا أو عقائديا. ولذلك قال عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا نوع من أنواع النفاق وصنف من أصناف المنافقين، أنهم يسعون في الأرض فسادا. من صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وأنهم أشحة والعياذ بالله، أهل شح وبخل. هؤلاء المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأمرون بالمنكر، وهم موجودون في كل زمان وفي كل مكان، وموجودون في كل عصر وفي كل مصر. هؤلاء يأمرون بالمنكر، يحبون المنكرات ويدعون إليها، وينهون عن المعروف ويبغضونه للناس. ولذلك قال عز وجل في إشارة إلى وصف المنافقين، قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. والحظ هنا التعبير بمن بعض، كأن فيه اندماج، كأن فيه تلاحم بينهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بينما التعبير عن المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض من الولاية. أما هؤلاء فبينهم اندماج من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقين. إن المنافقين هم الفاسقون. هذه الآية تشير إلى أن المنافقين ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أحيانا قد يقع بعض الناس بمثل هذه الخصلة، يأمر بالمنكر ويدعو إليه، أو ينهى عن المعروف ويبغض الناس إلى هذا المعروف. وهذه ليست فقط خاصة في المنافقين الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي لجميع من سلك مسلكهم إلى يوم القيامة. أيضا من صفات المنافقين أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى الرسول صدوا عن ذلك، ونفروا نفرة عجيبة تدل على صدودهم وإعراضهم، قسوة قلوبهم وتصحر صدورهم والعياذ بالله، ويهربون من ذلك ولا يريدون التحاكم إلى الله جل وعلا ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انظر إلى هذا التأكيد، يصدون عنك صدودا، في إشارة إلى أنهم لا يريدون هذا. وهذا لا شك أن الله تعالى اختبرهم في 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 الدعوة إلى التحاكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فظهر ما في قلوبهم من النفاق، وفاض ما في صدورهم والعياذ بالله من الشر، فيصدون عن ذلك. ولذلك هؤلاء يختبرون حينما يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون دعنا من هذا وأتنا بغير الكتاب وبغير السنة، فهذا والعياذ بالله من أشد الأمور وأخطرها. أيضا أن المنافقين في الغالب يفرحون بأذية المؤمنين ويفرحون بهزيمتهم، ويسوءهم هزيمة الكافرين. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية جاءت في ذكر كيفية تعامل مشاعر المنافقين مع النصر ومع الهزيمة. إن يقول الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم، الحسنة هي الخير أو النصر أو أي شيء فيه فرح للمؤمنين، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ثم قال عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الرد فيه إحباط لهؤلاء المنافقين، هذا الرد فيه هو قذيفة من قذائف الحق ترمى على المنافقين الذين يفرحون حينما يصاب المسلمون بأذية. وهنا يقول المؤمن هذا من قدر الله جل وعلا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا من القضايا التي أو صفات المنافقين التي جاء ذكرها في القرآن أن النصوص الشرعية ثقيلة عليهم فهم يكرهونها ولا يحبونها، إذا جئت له بقال الله بقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه، ولذلك قال عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يكرهون ما أنزل الله. وهذا للأسف الشديد موجود الآن، كثير من الناس تقول له هذا الدليل فيقول لك دعني من الدليل، دعني من الكتاب، دعني من السنة، تعال نتحاكم إلى العقل، سبحان الله العظيم. هذا أمر غاية في الخطورة، هذه مزلة قدم، هذه مظلة أفهام، نعوذ بالله من الخسران. أصحاب هذا الطريق على غير الصواب، على غير الهدي. الهدي الطريق الذي فيه الهداية، الطريق الذي فيه النجاة بإذن الله جل وعلا، هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا قد يقع كثيرا من الناس من غير قصد يقول لك مثلا، تقول له قل يعني نتحاكم، نأتي يتجادلان في قضية معينة فقهية أو عقدية أو كذا، فتورد له النصوص ويقول لك دعني من النصوص لكن نحكم العقل، هل العقل يصدق ذلك أم لا؟ وهذا يعني هذا مزلق خطير يتنبه له المسلم، خاصة في ظل يعني هذا الفضاء المفتوح وفي ظل عدم القيد في الحقيقة على كثير من المصنفات التي في الحقيقة هي لا تراعي هذا الجانب، جانب النزوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من صفاتهم أن النصوص الشرعية يكرهونها ويثقيلة عليهم، وربنا جل وعلا كشف يعني عن صفاتهم حينما قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أيضا من صفاتهم أنهم أهل الكذب ويشهدون والعياذ بالله يشهدون الله جل وعلا على ذلك، ويكذبون ولا يستحون ويكثرون من الحلف كذبا وزورا وتلبيسا على الناس، ويجعلون الحلف جنة بينهم وبين الآخرين، لأن المؤمن في الحقيقة يعظم المقسوم به أو وهو الله جل وعلا، يعظمه تعظيما كبيرا، فإذا أقسم له صدقه. لماذا؟ لأن في صدره من إجلال الله وتعظيمه ما يمنعه من تكذيبه. ولذلك استعملوا هذا المسلك وأخذوا هذه الطريقة وركبوا هذه المطية، ولذلك قال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم جاءوا يشهدون بأنك أنت رسول الله لكن في قلوبهم مكذبون، ولذلك ربنا جل وعلا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيضا قال عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أيضا من صفاتهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فتنبه يا عبد الله، من صفات المنافقين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقته. يقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هذه قضية خطيرة. أيضا أنهم أهل غدر، فإذا عاهدوا غدر نعوذ بالله. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويقول عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، في إشارة أن المنافقين يطلبون العزة من الكافرين. كذلك أن المنافقين دائما عندهم شك وتردد وريب، يقول الله عز وجل: فهم في ريبهم يترددون. ويقول عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه بعض صفات المنافقين، وصفاتهم في الحقيقة في القرآن كثيرة جدا، نبهت على أهمها وبعضها حتى يحذر المسلم من أن يقع في خصلة من خصال المنافقين فتزل قدم بعد ثبوتها. نسأل الله الثبات، ونسأله عز وجل أن يمنحنا إيمانا نتجاوز به هذه الصفات القبيحة الذميمة للمنافقين، وأسأله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد ودخول الجنة بإذنه جل وعلا. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.